أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن يركب سفينة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقى ويعتصم بحبل الله المتين فليوالي عليا وليأتم بالهداة من ولده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في ما تقدم عندنا في أن الهدية والتي تبذل على وجه المحاباة والموجبة للمودة والمحبة للحكم سواء كان حق أو باطل وما إلى ذلك، حتى لو لم يقصد المبذول، يعني المبذول له القاضي الحكم إلا بالحق، وعرف من القرائن أنه هذا ما أعطاني الهدية إلا لأحكم له ولو بالحق، بلا إشكال بتنقيح المناط ووحدة الملاك ونفس النكتة هذا حرام، لأنها في النتيجة ماذا؟ رشوة. وقلنا العرف كذلك يستفيد هذا المعنى، عندما تسأل العقلاء وأهل العرف من يقدم هدايا للقاضي يقول هو إنما يريد لي أن يحكم له، يعني لا توجد نية صافية هناك، إنما هو قدم الهدايا لأجل ماذا؟ نعم أن كذا. وعلى هذا كما قلنا تحمل هذه المعنى. طبعا احنا ذكرنا رواية وقفنا عندها وللرواية توجيهات، صحيح؟ نعم. لكي نربط البحث نقرأ هذه الرواية. قال: وعليه يحمل ما تقدم من قولي. احنا البحث يأتي هذا ولرواية توجيهات، لكن لربط يعني يتضح المطلب نقرأ رواية مرة أخرى التي قرأناها بالأمس. وعليه يحمل ما تقدم من قولي أمير المؤمنين عليه السلام: وإن أخذ، يعني الوالي، هدية كان غلولا، الغلول قلنا السرقة، يعني يكون بثابة السارق، وما ورد من أن هدايا العمال غلول، وفي آخر في رواية أخرى سحتون، وعن عيون الأخبار عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى: أكالون للسحت، قال: هو الرجل يقضي لأخيه حاجة ثم يقبل هديته. واضح؟ وكان هذا العمل جائز لكنه مكروه، أنا أقضي لك حاجة لكن أنتظر منك أن تعطيني هدية، قلنا هذا جائز لا أشكال فيه، ولكنه يعتبر من المكروهات لأن السحت له انطباقات عدة، صحيح؟ سحت بمعنى الحرام، سحت بمعنى الكراهة وما إلى ذلك. الآن وقفنا عند هذا المطلب. قال: وللرواية توجيهات. هذه الرواية لها توجيهات متعددة، بعض توجيهات هذه الرواية تكون تحمل على التحريم، يعني ظاهرها التحريم، كما لو كان في هدية العمال، إنسان في عمال هدايا العمال غلول، هذه فبلا إشكال يظهر منها أنها يعني من يتأمل فيها يجد بأن هذا حرام، يعني لأجل مثلا تمرير الأمور أو كذا والعياذ بالله، فيقول على بعضها محمولة على التحريم، وبعضها ماذا؟ محمول على المبالغة في رجحان التجنب، يعني في استحباب التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه، يعني ينبقي للقاضي أحسنتم أن يتشدد، يعني أن يعني يبالغ في عدم قبول الهدايا، لأنه في معرض حاجة الناس، فإذا يقبل هدية هذا ويقبل هدية هذا فتكون القضية ماذا؟ بطبيعة الحال كما قلنا مؤثر على نفسيته في قبول الحكم، نستجير بالله. أهم باب الشيء يذكر ينقل عن العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية عندما أراد أن يبحث مسألة البئر، هل يتنجس بسقوط الكذا بسقوط كذا، كيف يطهر غيره غيره، تعلمون بأن مسألة هذه قديمة كانت، فيقولون قبل أن يبحث المسألة ذهب وردم البئر الذي في بيته، هدمه أغلقه، فقيل له لماذا؟ يعني بدأ يأخذ ماء من مجالات أخرى، يأتون له بالماء من جهات أخرى، أما هذا البئر عطله تماما، فقيل له لماذا عطلت البر؟ قال خوفا أن يؤثر وجوده على الحكم الشرعي لدي. شوف له الكثر يعني بأنه يقول أنا مدام استفيد من هذا البر ربما نفسيا والعياذ بالله أجنح إلى عدم النجاسة في بعض الموارد أو كذا، فأنا من باب أسد هذه الهواجز النفسية دمرته، لا يوجد عندي بر، وبالتالي أنا مستريح من هذا القيد، فأتعامل مع الآيات والروايات والمصادر الشرعية بشكل صحيح وهادئ. فهذه قضية واقعية واقعا الآن في من كان في معرض الابتلاء، في معرض قضاء الحاجات وغيره، إذا يتقبل هدايا وكذا خصوصا كثرة الهدايا من طرف معين، مو بالسهولة أنه يتخلص من ربقة ذاك، أو بالسهولة أنه لا يقوم ماذا بإصدار الحكم ضده، نستجير بالله. هذه قضية خطرة جدا في كثير من الأمور، ربما نحن حتى نقع فيها ربما في حياتنا الاعتيادية، إنسان قد يكون يخطأ ولكن لوجود مصلحة بيني وبينه أو قرابة أو صداقة لا أتعامل معه بشكل صحيح أو جدي لحل قضية، لكن إذا كان إنسان بعيد أو ربما عدو لي لا، تجد أنه المنحة يأخذه. مثال آخر الآن نستجرب بالله، الآن كيف يتعامل الإنسان مع نفسه وكيف يتعامل مع غيره؟ الآن أنا أخطأ، هل أعامل نفسي عندما أخطأ مثل ما أعامل آخرين لو أخطأوا؟ مع النفس نسول مثلا نقول لا ربما كذا ربما كذا ربما وهكذا، بينما الآخر لا نعذرهم أصلا. فهذه حال على كل حال نفس النكتة هنا، بأنه واقعا ينبقي ويتأكد ويترجح في حق القاضي أنه لا يقبل الهدايا لئلا يقع في الرشوة يوما. إذن هذه من التوجيهات في الرواية، إما نوجهها يعني في بعضها نحملها على التحريم وبعضها نحملها على ماذا؟ على المبالغة في رجحان التجنب، في رجحان ماذا؟ التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة. لماذا؟ لئلا يقع في الرشوة يوما ما. وهكذا. إنزين، هذه المسألة الأولى. قال وللرواية توجيهات، تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان، يعني الرجحان المؤكد في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه لئلا يقع في الرشوة يومان، لئلا يقع في الرشوة ماذا؟ يومان. وهل يحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها؟ الآن عندنا مسألة، الآن أنا ما بعيد عن هذه المسألة، الآن أكو مسألة أخرى وهي أقدم رشوة على عمل، بأن هذا العمل ترض موظف حكومة، هو قاضي، هذا مو في لأجل الحكم، موظف عامل، وقد يكون الآن أداء العمل هذا واجب عليه وقد يكون ماذا مستحب مثلا، تكون موظف أو غير موظف، الآن هل يجوز لأن أقدم له مبلغا كرشوة لكي يمضي العمل؟ يمضي العمل مو قضية حكم، هذا ليس في صدد الحكم، فهل يصدق عليه رشوة وهل يحكم عليه؟ أولا هنا عندنا مقامان البحث، مقام الأول هو هل يصدق على هذا المعنى رشوة أو لا، وإذا سرق رشوة هل يحرم أو لا؟ هنا بلا أشكال يقول وهل يحرم الرشوة في غير الحكم، هذا في الأمر الأول بناء على صدقها، يعني تقدم في الأبحاث السابقة من ضمن الأقوال أن الرشوة كمصطلح عام ينطبق على الحكم غير الحكم، على الحكم بالحق وعلى الحكم ماذا؟ بالباطل، كما قلنا معنى عام، فهذا هنا في موردنا هذا ليس حكما، هذا أداء وظيفة عمل معين، لكن أنا أرشيه لأجل ماذا؟ أن يمضي العمل بما يمكن بأسرع أو ما شاكل ذلك أو ينجز هذه المهمة. هنا على ما بناء على صدقها، فهل هنا فهل يشملها التحريم؟ لأنه كما تعلمون الحكم إذا تذكرون تحت هذه النقطة أثرنا فيما تقدم، الحكم تابع لموضوع، فإذا تنقح موضوعا أن هذا الأمر رشوة فيأتي يشملها أدلة التحريم. لكن لو لم يكن هذا رشوة لا تشمل أدلة التحريم، حتى لو حرمت من بحث آخر مثلا. كان كلامنا هل تحرم من باب أنها رشوة. ولذا يقول بأنه لو جئنا إلى بعض الكتب اللغوية كالمصباح والنهاية عرفوا الرشوة بما يشمل غير الحكم أيضا. مثلا إنسان يقدم مبلغ لموظف لكي يمشي أمره في عند الأمير. أنت الآن عندي معاملة في الأمير أريد يمضيها، أريد معاملة ينجزها، يطلع يخرج لي رخصة للبناء مثلا بناء بيتي، هذا المسؤول، لكن ما ينجزه إلا أن نقدم له شيئا ما ينجز العمل. كما تعلمون هذه القضية متفشية، واضح؟ نستجير بالله. نعم، هنا طبعا قال إذا بنينا على أن الرشوة تنطبق على غير الحكم كما هو عند بعض علماء أهل اللغة، هذا أول عليه، هل تشملها أدلة التحريم أو لا؟ نقول بلا إشكال تشملها، واضح. فالآن يذكر صور لهذا المعنى. مثلا كما قلنا، الصورة الأولى أن يبذل لهذا المال على أن يصلح أمره عند الأمير كما قلنا. هذا الانحصار فإن كان منحصر في المحرم أو مشتركا بينه وبين المحلل، لاحظ، مثل الآن يريد رخصة للبناء، أرض يبني عليه، هذه الرخصة تارة أصلا والعياذ بالله يريدها للحرام، يبني مثلا بار محل الفساد والعياذ بالله، الإباحيات لهالشغلات المحرمة ونستجيره بالله، هذه صورة. أو لا، هو يطلع له رخصة، لكن هذه رخصة أعم من أنه يبني بيت ويسكن مع عائلته، أو يبني له والعياذ بالله محل بيع الخمور نستجيره بالله. هي رخصة واحدة لكن قد يبني يستفيد منها في هذا الجاء أو في هذا، فهي مشتركة بين المحلل وبين المحرم. هنا إذا كان هذا الأمر بلا إشكال ولا ريب حرمة، هذا حرام، لأنه في النتيجة ماذا؟ هم أولا رشوة، لاحظ. نعم، معذرة، هذا بلا إشكال طبعا. هذا الآن احنا قلنا عند عشان انتبهت البحث، عندنا مقامان في البحث. مقام إذا كانت هذه رشوة تأتي أدلة التحريم، إذا انطبق أن هذا التصرف الآن من الرشوة لأن هذا في غير الحكم، فإذا ثبت أن الرشوة موضوعا أعم من الحكم، من حكم غير الحكم كما في مقامنا، فهي حرام من جهة ماذا؟ من جهة أنها رشوة تشمل أدلة التحريم، المطلقات وما إلى ذلك والعمومات أحسن. ولكن لو بنينا أنه ليس هذا رشوة، هذا الآن إعطاء تقديم مبلغ لمن يصلح حاله عند الأمير ويأخذ رخصة للبناء للمحرم أو للأعم من المحرم والمحلل، إذا بنينا أن هذا ليس برشوة موضوعا، أصلا هذا مو موضوع الرشوة على القول الآخر بناء على عدم أنها رشوة، هل يحرم أو لا؟ يقول نعم يحرم، ولكن لا لأجل أنه ماذا؟ رشوة، لا لأجل أنه رشوة، بل كما قلنا لأن ماكو دليل من الإطلاقات والعمات تشمل أصلا أن هذا رشوة، فإذا لم يكن دليل فيكون الحرام والعياذ بالله من باب أنه أكل للمال بالباطل. تعلمون بأن نتقدم في رواية تحف العقول هذا المعنى لأجل الفساد، واضح؟ نعم، لأن نتقدم في رواية تحف العقول إنه حرام. نعم، يبقى الكلام بأنه هل حرمة تكليفية حرمة وضعية؟ بلا إشكال توجد حرمة تكليفية لأن أخذ المال بالباطل حرمة وضعية، يبقى الكلام بحرمة تكليفية. صحيح الآخذ لم يحرم عليه الأخذ، بما هو أخ، ولكن حين يأخذه لا يجوز له التصرف، وضعا لا يجوز. وإن جاز أخذه تكليفا، لكن هناك حرمة ماذا؟ وضعية، لأنه لم يتحقق النقل والانتقال، أنه معاملة باطلة أو هذا عمل حرام، لا يحقق النقل والانتقال، لأنه لا زال على ملك الغير. واضح؟ نعم. لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. نعم، قد يستدل على حرمة هذا المعنى بفحو أطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال. تعلمون هناك تقدم بأن الولاة والعمال حتى لو أعطوا هدايا على الحلال هي حرام، غلول كما قرأنا في الروايات، فمن باب أولى إعطاء العمال لأجل الحرام. إذا كان في الحلال حرام، فمن باب أولى أن يكون الحرام ماذا؟ حرام، يعني من أعطاء لأجل الحرام، فالأولى حرمة ما نحن فيه لأنه منحصر في الحرام، أو أعطاء لأجل ما يصلح كان حلالا أو حرام. هذا هم دليل آخر. وأما بذل هذه صورة أخرى نطبق العبارة. قال: وهل يحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية، كان يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير، فإن كان أمره منحصرا في المحرم، يعني يريد أمر إجازة بناء لأجل بناء مبنى للحرام والعياذ بالله، فإن كان أمره منحصرا في المحرم مشتركا بينه وبين المحلل، ترى منحصر في المحرم أو لا، أعم إنه هم يصلح للحرام ويصلح للحلال، لكن بذل على إصلاحه حراما، لكن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا. وش العبارة معكم؟ العبارة وش؟
حراما أو حلالا.
لكن بذل.
بذل على إصلاحه حراما أو حلالا.
يعني مثل تحصيل رخصة للبناء ونقرأها ما مشكلة، لكن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة كما قلنا، هو بذل لأجل الحرام والعياذ بالله أو للأعم من ذلك. قال: فهذا لا أنه من باب الرشوة، هذا من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ من باب أنه كما قلنا أكل للمال بالباطل، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة لعدم الدليل عليه عدا بعض الأطلاقات المنصرف إلى الرشا في الحكم، نستجير بالله إلى الرشا في الحكم، بل لأنه أكل للمال، لأن قلنا موضوعا لا ينطبق عليها رشوة، بل لأنه أكل للمال بالباطل، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد كما وضحنا، وقلنا هذه حرمة الآن وضعية وإن لم تكن حرمة تكليفية. قال: فلا يحرم القبض في نفسه تكليفا، وإنما يحرم التصرف يعني وضعان، لأنه باق على ملك الغير، فبالتالي يحرم هذا التصرف. نعم، الآن وجه آخر للاستدلال كما قلنا. نعم، يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال كونها غلول وسحت فيحرم كما قلنا الأخ، إذا كان في الحلال تمشية أمور الحلال فكيف بالحرام والعياذ بالله. هذه مسألة. المسألة الأخرى الآن عندنا مسألة لطيفة، وهي بذل المال على وجه الهدية. الآن عندي حاجة مباحة، أنا أريد قدمت لهذا الطرف هدية لأجل قضاء هذه الحاجة، هذا القسم الثالث. المباحة، هل هذا جائز أو لا؟ أنا عندي حاجة عند شخص أريد يقضي لي الحاجة فقدمت له هدية. يقولون هذا لا إشكال في الجواز إذا كان الأمر مباح والأمور المباحة لا إشكال فيها، أولا لعدم المنع شرعا، ماكو مانع شرعي من هذا الأمر، ثانيا للأصل، الأصل هو الجواز، ما يوجد دليل على المنع كما قلنا. وهذا ورد في الروايات بمعنى أنه إنسان يقدم هدية مبلغ لأجل الحصول، مثلا في المسجد الآن أنا عجبني ذاك المكان وجاء شخص جالس فيه فعندنا حق الاختصاص فأولى هو، لكن أنا أجي أقول له هاك المبلغ تأخذ مبلغ وتقوم من هذا المكان، يجوز هذا في قضاء حاجة ولكن وهي مباحة وأخذ عليها مبلغ لا أشكال في ذلك. أو أنا أذهب إلى زيارة مثلا الإمام الحسين سلام الله عليه وعند الرأس الشريف مثلا أقرأ زيارة أو دعاء أو أصلي مثلا أو شيء من هذا ذاك المكان المبارك يعني قرب الرأس الشريف، فهناك شخص جالس يجوز لي أنه ما يجوز أن أزاحمه شرعا لأنه حق الاختصاص، ولكن يجوز لي أنه أعطيه مبلغ مبلغا من المال كهدية لأجل القيام وأنا أجز لا أشكال في ذلك، هذا لا بأس فيه، حتى في السوق في المسجد في المدرسة في أي مكان عام لا أشكال فيه. نعم، ولكن هذا كما قلنا إذا كان الكلام في الأمور في المباح. قال وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه يعني لا حرمة فيه، كما يدل عليه ما ورد في أن عمارة الفروات في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه. قال لا بس، قلنا هذا الرجل نحمل على المعنى العام من الحكم وغيره، والمراد المنزل المشترك، المنزل اللي مقصود المشترك يعني كالمدرسة تسمى منزل والمسجد والسوق ونحوها. ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها، يعني الآن صار عندنا رشوة في المحرم ورشوة في المحلل، في المحرم لا يجوز بلا أشكال، في المحلل يجوز. عندنا الذي دلت على هذه الرواية دلت على التفصيل عندنا رواية الصيرفي، وهي قال سمعت أبا الحسن يعني الإمام الكاظم عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال إن عمال السلطان يشترون منا القرب والأدواء والأدواء فيوكلون أو فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فرشوه حتى لا يظلمنا أو لا يظلمنا، فقال لا بأس بما تصلح به مالك. إلى هنا الرواية يظهر منها ما هو إن هذا إحنا نجي معنى قرب ومعنى كذا، فيجي وكيل الظالم التجار الظلمة أو الحكام أو المقطاعين هؤلاء الظلمة يشترون فيرسلون المندوب الوكيل عنهم للشراء، فإذا إحنا ما نعطي هذا الوكيل هدايا ومبالغ معينة أو حتى من أجناس العمل أو كذا من أجناس ما نعمله ما قد يظلمنا يعني يطلب أكثر من حقه أو ينقص في البيع في الشراء، إذا ما نقدم له هدية يقول لا أشتري منكم بهذا المبلغ فقط وهذا ظلم لنا، أو العياذ بالله ماذا يرفع علينا أشياء معينة أو كذا فنعطيه نرشو لأجل أن لا يظلمنا. يقول الإمام بهذا المعنى أن هذه حاجة محللة، أنت تريد تستنقذ حقك ما تريد ظلمك، هذا أمر مباح واضح. فهنا يقول الإمام سلام الإمام الكاظم السلام لا بأس بما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال إذا أنت رشوت يعني أعطيت يأخذ منك أقل من الشرط يعني أقل من الثمن المقدر، يعني شلون؟ قلت نعم، قال فسدت رشوتك. شو يقول الإمام في هذا الفرض الثاني؟ هنا ما مشكلة إذا كانت القضية لأجل أمر مباح لا أشكال فيه، ولكن إذا نستجير بالله أنت ترشيه وما راح يظلمك، راح يظلم من؟ الطرف الآخر مثلا، يعني افترض أنا الآن أرسلت مندوب، واضح؟ أو حتى لو كان مثلا حتى لو كان عامل سلطان استجيروا بالله، لكنه السلعة ما متوفرة فيها الشروط، مع ذلك يبيعها لك أو يشتريها بما أنها فيها متوفرة الشروط، وانت ترشو لأجل أن يشتريها بثمن جيد. الآن مثل حين الظلمة يرسلون مندوبي، ولكنه هل يجوز شرعا أن أخذ أكثر من حقي فأرشيه؟ يقول لك الظالم مش مدري عن الأسعار، الظالم ما يدري عن الأسعار في السوق، فهذا عادة يباع ب 100 درهم، أنت اكتب أنك اشتريته منه ب 200 درهم وراح يسلم 200 درهم وإحنا نعطيك هدية في القبال. يقول الإمام سلام الله عليه كان يشتري بأقل من الثمن أو يرفع الثمن لمصلحتك أنت أيها الراشي، هذه الرشوة حرام لأنها لطلب حرام، يعني أخذ المال يعني أخذ ما لا تستحق أنت من المال وإن كان من ظالم. نعم هناك تفصيل لو كان مثلا هذا له حق أن يأخذ من بيت مال المسلمين أو لا، هذا المرتشي أو الراشي إن كان له حق أن يأخذ من بيت مال المسلمين وطلب الزيادة ورش لأجل يعني رش ذلك الموظف لأجل يعطيه زيادة، فيكون من باب استنقاذ حقه من بيت مال المسلمين لأن الظالم لا يعطي، وإن كان لا يستحق أصلا هو ما ثري الرجل ما يعني ليس له مورد في بيت مال المسلمين هذا لا يجوز له. عرفت التفصيل كيف؟ هذه أهم مسألة مهمة. فمن هنا الإمام سلام يعني حاصل ما نستفيد من هذه الرواية الشريفة هو التفصيل بين أن تكون هذا الآن الكلام الرشوة في غير الحكم، إذا كانت الحاجة مباحة فلا إشكال في جواز ماذا؟ في جواز تقديم الهدية، وإن كانت ليست مباحة نستجير بالله لا يجب. فهذه الرواية رواية الصيرفي دليل على هذا التفصيل. قال وما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها، إن الحاجة المحرمة فلا يجوز والحاجة المحللة يجوز، رواية الصيرفي قال سمعت أبا الحسن عليه السلام سأل حفص الأعوار فقال إن عمال السلطان يشترون منا القرب والأدوات أو الأدوات فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه الثمن يستوفيه منا فرشوه الوكيل، يعني عمال رشوا الوكيل حتى لا يظلمنا، فقال لا بأس بما تصلح به مالك. ثم سكت ساعة ثم قال إذا أنت رشوته يعني أعطيته يأخذ منك أقل من الشار؟ قلت نعم. قال فسدت رشوتك. الرشوة وضعا حرام هنا. قلنا هذا نفرق، إذا كان هو يستحق من بيت المسلمين فيأخذ الزيادة باب الاقتصاص لحقه يعني، وإلا لا يجوز. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. قال ومما يعد من الرشوة دقيقتين فقط ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحابات، يعني بس نصور المسألة، إنسان عنده محل تجاري يبيع مثلا افترض أدوات أجهزة وكذا، يجي القاضي نفس قاضي البلد يشتري من عنده الجهاز مثلا هو بألف ريال يبيع للقاضي 300 ريال، يبيع للقاضي 300 ريال يسموه محابات لأجل مثلا هذا والله يتعاطف إياه القاضي، هذا بالتالي هل يحرم أساسا هذا التعاطي مع القاضي؟ ما في حكم ولا في إذن، بس هو هكذا يجي القاضي يشتري مني أجهزة أنا بيعها هذا سعرها الطبيعي 100,000 ريال، لكن لأن قاضي البلد وكذا أعطيه إياه 300 ريال 200 ريال، أنا أنقص له بشكل كبير، واضح؟ فهذه هل هي حرام هذه المعاملة أو لا أو ما إلى ذلك؟ هنا طبعا فيها صور، عندنا 3 صور تقريبا في المسألة، فهل هذا يسمى رشوة بالتالي يحرم أو لا يحرم، تفسر المعاملة أو لا تفسر المعاملة؟ إن شاء الله بعد الوقت انتهى، إن شاء الله قدا يأتي الحديث عنها مفصلا في البحث آتي. وصلى الله على محمد. محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.